بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. الكلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الأحاديث في بدء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام والتي هي حياة القلوب، ثنى ذلك بكتاب الإيمان، ثنى ذلك بكتاب الإيمان. والإيمان هو التصديق الجازم بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع الإقرار والطمأنينة والقبول والانقياد له. ولذلك الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة، وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر فقط، فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر، وكلام الله خبر وأمر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر وإن لم يفعل المأمور به. فإذا قوبل الخبر بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب، وهو الطمأنينة والإقرار، فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد له. وهذا ذكرته نقلا عن بعض أهل العلم ممن حرر هذه المسألة. لذلك العلماء يقولون: الإيمان هو قول اللسان وإقرار الجنان وعمل الجوارح والأركان. وقد بدأ المصنف رحمة الله عليه بهذا الحديث العظيم الذي يشير إلى أركان الإسلام، وتحته مجموعة من الفوائد والفرائد. الوجه الأول في هذا الحديث دليل على أن أركان الإسلام خمسة، ومن أدخل غير هذه الخمسة فيه فليس معه دليل، بل إن راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر رد به على من قال: ألا تغزو معنا؟ فذكر له بأن الغزو ليس من أركان الإسلام، وفي هذا أيضا تفصيل في محله. الثاني، الوجه الثاني، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس، فيه أن الباني هو الله جل وعلا، الباني هو الله جل وعلا، ولذلك قال: بني الإسلام على خمس. والمقصود بالخمس هنا الدعائم، الأركان، الدعائم والأركان. الوجه الثالث، دل الحديث على أن الإسلام قول وعمل، فإن المتأمل في الشهادتين يجد بأنها قول اللسان وعمل القلب. وأما الصلاة والزكاة والصوم والحج فهي أعمال، ولذلك جمع هذا الحديث بين الأقوال والأعمال مع الاعتقاد القلبي. الوجه الرابع أن ذكر العدد في أول الكلام كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أسلوب تشويقي فيه تحفيز لمعرفة ما بعده، وقد كان هذا منهج وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الخامس أن أعظم أركان الإسلام هما الشهادتان، وأنهما متلازمتان، ومن اقتصر على أحدهما دون الأخرى لم تنفعه. الوجه السادس أن الشهادتين هما الأساس والمرجع لبقية الأركان، فكل عمل يتقرب فيه العبد إلى الله غير مبني على هاتين الشهادتين فهو مردود على صاحبه، ولذلك هي قطب رحى قبول الأعمال. الوجه السابع أن في الحديث دليل على البدء بالأهم فالأهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بذكر الشهادتين ثم أعقب ذلك بذكر الصلاة وهكذا. الوجه الثامن أن الإسلام نوعان، عام وخاص. أما الإسلام العام فهذا الذي لا يخرج منه أحد، قال جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، قال جل وعلا: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. أما الإسلام الخاص فهو الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فكل من كان في عهده أو جاء بعده فلا يقبل منه إسلام إلا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو المجمع عليه عند أهل العلم. المسألة التاسعة أن في الحديث تقديم الحج على الصوم، وهذه الحديث أو هذه الرواية هي التي اعتمدها البخاري في ترتيب كتابه، حيث بدأ بالحج قبل الصيام، لكن الرواية الأخرى للبخاري وهي التي تتفق مع رواية مسلم تقديم الصيام على الحج، تقديم الصيام على الحج. الوجه العاشر بيان عظم شأن الصلاة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الصلاة بعد الشهادتين، ولذلك سمى الله تعالى الصلاة إيمانا، قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الوجه الحادي عشر أن هذا الكتاب اشتمل على ما يزيد على 70 شعبة من شعب الإيمان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه قال: الإيمان 60 شعبة، وفي لفظ: 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد مشى على هذا من اختصر البخاري صاحب التجريد، أنه ذكر مجموعة من الأحاديث تزيد على 70 حديثا، كل حديث مشتمل على شعبة من شعب الإيمان. الحديث له بقية، أرجوه إلى اللقاء القادم بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أدركت 3 ركعات مع الإمام في صلاة الظهر، ويقول: لما سلم الإمام سلمت يمينا، ثم يقول: لما أردت أن أسلم على اليسار تذكرت أنه فاتتني يقول ركعة، فقمت وأديت هذه الركعة، ثم يقول: سلمت، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله، الجواب نعم، فعلك صحيح، قد أحسنت حينما قمت مباشرة ذلك أنك سلمت التسليمة الأولى نسيانا ولما أردت أن تسلم الثانية تذكرت، هذا هو الفعل الصحيح، أنك تقوم مباشرة وتأتي بالركعة الفائتة ثم تسلم وتسجد للسهو أو تسجد للسهو قبل السلام، هذا هو الفعل الصحيح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود، تفضل.
عندي سؤالين إذا ممكن.
نعم.
ما الدعاء الوارد عند دخول المنزل وما فضله، يعني إذا كان في دعاء مثلا وارد؟
نعم.
وهل يشرع الدخول المنزل إذا لم يوجد فيه أحد، يعني مثلا ما في حد ودخلت وسلمت؟ هذا السؤال الأول، معذرة. والسؤال الثاني، إذا كان مثلا الشخص دائما مثلا يعني عنده نوع من الوسواس إنه محسود وكذا، ونحن نصبح نقول لي عليك بالأذكار لا توسوس، فدائما يعني فما نصيحة الشيخ؟ يعني دائما بعض الناس يعني نجدهم أن أنا محسود وأنا يحسدوني وأنا كذا، يعني فنقول نذكر بالأذكار وتوكل على رب العالمين، ونبي نصيحة من الشيخ يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير بسعود، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أخ علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خليل، تفضل.
السلام، وش حالكم؟ طيبين.
الله يبارك فيك يحفظك.
طال عمرك. سؤال عندي، يوم الأربعاء الأسبوع الفات أنا كنت في مستشفى أبو ظبي وصليت 4 ركعات الظهر، خلصت وقمت أصلي السنة، يا واحد ودق كتفي أنا في السنة الركعة الأولى، يا واحد دق كتفي وصرت أنا إمام لي، أنا صليت الركعة سنتين ركعتين وسلمت وسلم، وبعد يصلي قصر يعني وسلم وياي. فنبه من فضل الشيخ، هل هذا الفعل يعني صحيح ولا كيف يعني؟
إن شاء الله.
لأني أنا ما وحاني حتى أكلم الشخص هذاك يعني أقول أنا صلي السنة أو شيء، هو سلمت أنا وسلم وطلع طوالي يعني مستعجل.
إن شاء الله.
فما لحقت أكلمه يعني أقول أنا أستنن وأنت طلبت مني فرض يعني وكذا. فنبقى نشوف رأي الشيخ، الله يبارك
فيك. إن شاء الله.
الله يبارك
فيك. جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا خالي، تسمع إن شاء الله الرد. نعم. أبو محمود تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمود.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك يحفظك يا محمود.
عندنا سؤال للشيخ بارك الله فيك.
نعم.
الحين أنا عندي نخيل، عدد من النخيل، ويقولون هناك مثلا يعني نصاب للزكاة، أنا كيف أقدر أحسب هل هذه أصابت النصاب ما أصابت؟ هذا سؤال. إذا عرفنا كيف أصابت، هل أطلع بالنفس جنس الرطب أو أطلع مال؟
إن شاء الله
الشيخ يكلمنا عن الموضوع، الله يخليك.
واضح إن شاء الله، جزاك الله خير أبو محمود، تسمع إن شاء الله الرد. نجيب فضل الشيخ سؤال بسعود، يقول هل للدعاء أو لدخول المنزل دعاء، وما فضل هذا الدعاء، وهل يقول يشرع أن يقول هذا الدعاء عند دخول منزل ليس فيه أحد، ويقول هل أيضا أسلم إذا دخلت منزل ليس فيه أحد؟
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا دخل المنزل فإنه يشرع له أن يدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في الحديث عن في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولج الرجل بيته فليقل اللهم نسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. وطبعا هذا الحديث يعني محل بحث ونظر عند أهل العلم، فمنهم من ضعفه ومنهم من صحح الحديث، ولكن الغالب من أهل العلم من حسن هذا الحديث، يقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا، ويسلم على أهله. إذا ولج يقول بسم الله اللهم إني أسألك خير المولج خير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. وقد دلت هناك مجموعة من النصوص تشير إلى هذا المعنى مع أن الحديث كما ذكرت محل خلاف وبحث عند أهل العلم، لكن لو قال هذا لا حرج، هذا من فضائل الأعمال. نعم.
أيضا فالشيخ يقول إذا دخل المنزل وهذا المنزل يقول ليس فيه أحد هل يسلم؟
الحمد لله نص كثير من أهل العلم على مشروعية السلام إذا دخل الشخص المنزل ولو لم يكن فيه أحد، ولو لم يكن فيه أحد. وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون إذا دخلوا منزلا ليس فيه أحد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لكن لا أحفظ أن هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. عموما يسلم. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة. أيضا بسعود سأل عن الوسواس، يقول شخص دائما يشعر بأن أنه محسود، ويقول دائما ننصحه أن يلتزم بالأذكار والأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة لهذا الشخص الذي ابتلي بهذا الوسواس.
الحمد لله، بالنسبة للوسواس مرض من الأمراض، ويخف عند شخص ويكثر عند آخر، ويتوسط عند شخص، ولذلك الإنسان يجب عليه أن لا يعني يرضى بمثل هذا المرض الشيطاني، لأن الله تعالى قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قل جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والشيطان عدو للإنسان، قد بين الله تعالى عداوة الشيطان، وأنه منذ أن نزل آدم وحواء مع إبليس إلى الأرض فالمعركة قائمة منذ ذلك الوقت. الشيطان لا يأتي البيوت الخريبة، القلوب الخريبة، إنما يأتي البيوت العامرة فيحاول أن يفسدها وأن يلبس عليها، ولذلك قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، قل جل وعلا فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ويقول جل وعلا وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، قل جل وعلا وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين فدلاهما بغرور، قل جل وعلا عن الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. والمعنى بأن الشيطان عدو، ذلك الإنسان لا بد أن يحذر من الشيطان من عداوته. ومن جملة ما يؤذي به الشيطان والإنسان الوساوس، هذه وساوس، والوساوس حقيقة تتنوع وتتشكل على قدر ما يشم الإنسان من ميل على قدر ما يشم الشيطان من ميل الإنسان. فأحيانا يأتي في الوضوء، أحيانا في الصلاة، أحيانا في الزكاة، في الصيام، حتى في مسائل النكاح والمرأة والعلاقات الزوجية، حتى في مسائل العقيدة والإيمان بالله عز وجل. لأجل هذا لما اشتكى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يجدونه من هذه الوساوس وانزعاج هؤلاء الصحابة من هذه الوساوس، ماذا قال؟ قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال هذا محض الإيمان، هذا صريح الإيمان، بمعنى أنكم ما دمتم أنكم ترفضونه وتلفظونه وتنزعجون منه، دليل على أن هذا يعني هذا دليل على أن هناك إيمان. يرفض هذه الخواطر والواردات الشيطانية. وأيضا في الصلاة يأتي خنزب، هو شيطان الصلاة، مثل ما جاء في حديث عثمان بن أبي العاص أنه قال يا رسول الله إن الشيطان إذا صلى يأتيه الشيطان يلبس عليه، قال ذاك شيطان يقال له خنزب، ثم رقاه النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على صدره وقرأ عليه فأذهب الله عنه ما يجد. ومقصودي من هذه المقدمة أن الإنسان لا بد أن يعلم أنه في هذه الدنيا في معركة مع الشيطان، والشيطان لا نراه، إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه، لكننا نجد أثره في هذه الوساوس وفي هذه التثبيطات والتلبيسات. فالواجب على الإنسان أن يحذر وأن يتسلح بالإيمان، يتسلح بتقوى الله، يتسلح بالعبادة والطاعة لمواجهة الشيطان، لأن الشيطان أضعف من أنه يعني يصمد أمام المؤمن وأمام الذي يذكر الله، أمام المتقي لله عز وجل. ولذلك على هذا الأخ أن يخلص النية وأن يصلح الطوية وأن يعتني بقلبه عناية كبيرة جدا. أمر الثاني ما يتعلق بموضوع اليقين، بمعنى أن تبني أمورك كلها على اليقين. قاعدة الشرعية: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وكلما أتاك الشيطان وأراد أن ينقلك إلى دائرة الشك فاحذر أن تذهب معه، وعليك أن تبقى على اليقين. المسألة الأخرى طلب العلم الشرعي، لأن أشد ما على الشيطان أن يتعلم الإنسان، والعلم لا شك بأنه حصن حصين ودرع واقي من سهام الشيطان. المسألة الأخرى النظر إلى من حولك، شوف الناس اللي حولك كلهم على يقين ولله الحمد، فاحذر أن تعتقد بأنك أنت على صواب والبقية على خطأ. وصلى الله تعالى أن يحفظ الجميع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ علي فضل الشيخ يقول: كنت أصلي السنة بعد صلاة الظهر، فيقول دخل شخص ويقول كان مسافرا، فيقول ضرب على كتفي ودخل تم بي، ويقول أن الإمام هو المأموم، فيقول بعد أن عندما يقول سلمت سلم معي ثم انصرف، فيقول أنا كنت أصلي نافلة وهو صلى الفريضة الظهر قصر ركعتين.
الحمد لله، هذا الفعل صحيح يا أخي الفاضل بارك الله فيك. فالقاعدة الشرعية من خلال نصوص السنة النبوية تفيد صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، والمفترض خلف المتنفل، والمسافر خلف المقيم، والمقيم خلف المسافر. الحمد لله. وأنت صليت سنة وهو صلى فريضة وكان مسافرا، نعم هو يصلي ركعتين وأنت صليت ركعتين، فالفعل صحيح ولله الحمد، وقد دل على ذلك حديث معاذ وغيره.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمود يقول: عندي نخل، يقول كم نصاب الزكاة في النخل، ويقول كيف أعرف أنه بلغ النصاب، وأيضا يقول هل أخرج زكاة هذا النخل رطب أو تمر أو مال نقدا؟
الحمد لله. بالنسبة لنصاب نصاب زكاة الحبوب والثمار هو 5 أوسق كما جاء بذلك الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: في كل 5 أوسق صدقة، في كل 5 أوسق صدقة. وطبعا الوسق هذا الواحد 60 صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قدر العلماء صاع النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل، ممدودة غير مقبوضة، ممدودة غير مقبوضة. ولذلك عندنا الكيلو مثلا تقريبا يكون الصاع 3 كيلو تقريبا، أو كيلوين و42 جرام مثلا، على هذا يكون تقريبا النصاب بالوزن المتعارف عليه 600 كيلو جرام و12 كيلو جرام، بعض العلماء يقول 618 كيلو جرام، وهكذا. عموما أخي الفاضل، بالنسبة لي الزكاة تخرج العشر إذا كان يسقى بغير مؤونة، يعني بماء السماء أو يعني عيون الأرض، وأما إذا كان بكلفة فتخرج نصف العشر، يعني إذا كان تشتري الماء أو تستخرجه مثلا بكلفة ومؤونة وتعب وإنفاق ففيه نصف العشر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. بالنسبة للنخيل اللي عندك، إذا كان التمر الخارج فعلا يصل إلى 612 كيلو وجبت فيه الزكاة، الأصل أن تخرج الزكاة من التمر نفسه، يعني تخرج العشر من التمر نفسه ونصف العشر من التمر نفسه على ما سبق تقريره وبيانه وتوضيحه. وقضية أنك تدفع مال، لا، الأصل أنك تخرجه طعاما، تخرجه تمرا، تخرجه تمرا. إذا والله تقول الفقراء ما يقبلون التمر أو أنه يصعب عليهم ذلك، لأنه يحتاج إلى تحميل وتنزيل ويحتاج إلى حفظ أيضا في ثلاجات أو مستودعات، ممكن تقيم التمر هذا في سعر وقت إخراج الزكاة، تقيمه وتعطيهم المبلغ أو تدفعه لشخص يبيعه لهم ويعطيهم المبالغ المالية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر استمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 مشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول سأسافر ويقول الطائرة موعد الإقلاع سيكون في الساعة 2 ظهرا، ويقول أنا من سكان الشارقة، فهل يجوز لي جمع صلاتي الظهر والعصر مقدما، مع العلم يقول أني سأصل إلى وجهتي بعد صلاة العصر؟
الحمد لله، بالنسبة لي لك أنت لا تسمى مسافرا حتى تقلع بك الطائرة، فتصلي الظهر ثم تسافر، وإذا أدركك العصر في الطائرة تصلي في الطائرة ولله الحمد 2 ركعات في وقت العصر، وإذا تقول الله يصعب علي تصليها إذا وصلت، ما دام أنك ستصل في وقت صلاة العصر هذا هو الأفضل لك، بارك الله فيك. نحن أحيانا نجيب بعض السائلين عن يعني صفة الجمع هذا، إذا يقول أنا لا أستطيع الصلاة في الطائرة وسيخرج الوقت فيما لو إذا وصلت هناك يدخل علي وقت صلاة المغرب، نقول لهم ممكن لك أن تجمع العصر مع الظهر من دون قصر، جمعا من دون قصر. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، أو نعم، يقول الزوجة إذا خرجت من منزل الزوج، يقول هل من غير إذنه ومن غير علمه هل تعتبر ناشز؟
الحمد لله، النشوز في اللغة هو المكان المرتفع، يقال أرض الناشز يعني مرتفعة، واستعير هذا للمرأة المتمردة العاصية التي لا تقوم بحقوق زوجها ولا يعني تلتزم بما جرت العادة التزامه من حيث أداء الحقوق والحرص على البقاء في البيت وعدم معصية الزوج إلا إذا كان في معصية الله سبحانه وتعالى. لذلك المرأة التي تخرج من دون إذن زوجها مع تنبيهه لها وإنذاره لها وتعليمها واستمراريتها في هذا، لا شك بأن هذا نوع من التمرد على البيت ويعتبر من العصيان ومن النشوز، ولذلك تسقط نفقتها في الفقه الإسلامي. عندنا في الفقه أن نفقة الناشز تسقط إلا إذا كان ثم سبب، بمعنى أن بقاءها في البيت يمثل خطر على حياتها أو صحتها، أو الزوج يكون مؤذي مثلا، أو يستعمل العنف والخشونة مع زوجته وهي تخرج لأجل سلامتها، هذا لا يسمى نشوز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في الآية وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يقول ما المقصود بالتعارف في الآية؟
الحمد لله، يقول الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومفردة التعارف هذه تحتها مجموعة من المضامين والمفاهيم، من جملتها التعاون، وهذا ما جرى يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها أيضا التعارف لأجل غرض نشر الإسلام، وهذا الذي حصل أيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا منها التعارف لإقامة العلاقات التي تعود على الشعوب وعلى الأمم بالنفع وبالخير.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول في التشهد الأول قد يطيل الإمام ويقول أنا أنتهي من التشهد، فيقول ماذا يسن أن أقول بعد التشهد إلى أن يرفع الإمام؟
الحمد لله، بالنسبة للتشهد الأول كلام أهل العلم على أنه إلى التشهد فقط، إلى الشهادتين، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، حتى قال بعض العلماء ممن لهم عناية بالأثر أو بالآثار أن هذا هو الأصل، أن التشهد الأول يأتي به كاملا مشتملا على التشهد الأول مع الصلاة الإبراهيمية. وعموما إذا كان الإمام قد أطال فأنت تأتي بالصلاة الإبراهيمية بارك الله فيك، ولا تسكت ولا تأتي بالأدعية، يعني بعض الناس قد يقول ممكن أدعو، أقول لا، تأتي بالصلاة الإبراهيمية بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا ذهبت يقول العمرة في شهر ذو القعدة، فيقول سأرجع بعد ذلك إلى بلدي، فيقول هل يجوز أن أذهب بعد ذلك إلى الحج؟ هل أكون متمتعا وهل يكون علي هدي إذا لم أكون متمتعا، إذا يقول كنت مفردا؟
الحمد لله، من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده انقطع تمتعه، فإذا أراد أن يحج هذا العام حج إفراد فإنه لا يجب عليه الهدي. فأنت الآن قلت بأنك اعتمرت أو ستعتمر في ذي القعدة وتعود إلى بلدك، خلاص انقطع التمتع ما دام أنك عدت إلى بلدك. فإذا أردت الحج وتقول أريد أن أحج مفردا، تحج مفرد، فلا يجب عليك الهدي.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ يريد منكم توجيه نصيحة، يقول أنه تزوج من زوجة ثانية، ويقول الآن الزوجة الأولى تطلب منه أن يطلق الثانية، فيقول كيف أتصرف؟ ويقول أنا لا أريد أن أغضب الزوجة الأولى، أريد أن أرضيها ولا أريد أن أطلق الثانية، فيقول كيف يكون أو ما هي النصيحة وكيف أتصرف في هذه الحال؟
الحمد لله، أولا يجب على كل شخص أقدم على الزواج بالثاني أن يقدم بقناعة وليس بتقليد أو هكذا لمجرد الزواج، وإنما يقدم بقناعة، ولا بد أن يكون يعني عارفا عالما بأحواله وبالحياة الجديدة التي سيدخلها، وهذا هو الواجب عليه. ولا يجوز للإنسان أن يتزوج لأجل تقليد الآخرين فيحصل مثل ما حصل للأخ السائل هنا الآن، وحصل لكثير يعني، وللأسف يعني دخلوا في متاهات وظلموا زوجات ومارسوا ممارسات حقيقة سيسألون عنها يوم القيامة. ولذلك نصيحتي لكل متزوج، إذا أردت أن تتزوج الثانية يجب أن يكون لديك يقين بأنك قادر على العدل بين الزوجتين، وعندك جميع الإمكانات التي تستطيع من خلالها أن تحقق العدل. المسألة الثانية، لا يجوز لك يا أخي الفاضل تحت ضغط الزوجة الأولى أن تطلق الثانية، وذلك لأن هذا ظلم، فأنت إنما تزوجتها عن قناعة، وكون المرأة الزوجة الأولى يعني حصل لها من الصدمة والغيرة وطلبت منك أن تطلقها، هذا حرام ولا يجوز أنك تظلمها بمثل هذا الأمر. والمسألة الأخرى، يحرم على الزوجة أن تطلب طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فالمرأة الأولى لا تدخل في ظلم، لأن لو أن الآن لو استجاب لها زوجها ستكون هي ظالمة، فيطلق امرأة من دون سبب، دون سبب. ولكن الواجب عليه أن ترضى بواقع الأمر وأن تتعايش معه وأن تطلب من زوجها أن يعدل بينهم، هذا هو الواجب. أما تطلب منه أن يطلقها هذا ظلم ولا يجوز، وعلى الزوج أن يتمسك بزوجته الثانية وأن يرضي زوجته الأولى.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل صحيح أن دعاء الأم مستجاب؟ ويقول ما الأفضل، أن أطلب من أطلب الدعاء من أمي أو من أبي؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الوالد. المقصود بالوالد هنا الأم والأب، أن بعض الناس الآن يفهم الوالد باللهجة المعاصرة وما تعارف عليه الناس أن الوالد هو الأب. لا، الوالد يشمل الأب والأم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الوالد أوسط أبواب الجنة، والمقصود بالوالد الأم والأب. تطلبين أو تطلب الدعاء من الأم ومن الأب، وأعتقد أن الآباء والأمهات لا يحتاجون إلى طلب من أولادهم، وإنما جرت العادة أن الآباء والأمهات يعني يحرصون على الدعاء لأولادهم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في رمضان كنت أصلي يقول التراويح مع الإمام، ويقول حدثت في الركعة الثانية في الصلاة، ثم يقول خرجت من المسجد ورجعت يقول للمنزل، الآن يقول هل علي أن أقضي هاتين الركعتين؟
الحمد لله، هو الأصل أنك تقضي هاتين الركعتين بعد عودتك عموما، لكن ما دام أنك مع الإمام لا تسقط عنك. أنت الآن كنت في صلاة التراويح فأحدثت وخرجت لتتوضأ، هل عدت والإمام ما زال في الركعتين؟ إذا قلت لي نعم تصلي معه وتقضي ما فاتك، إذا قلت لي لا فاتت خلاص لا تقضي هاتين الركعتين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا رجل كبير في السن، ويقول كنت في الطريق وأنا في السيارة أذن المؤذن لصلاة المغرب، هل يجوز لي أن أصلي وأنا جالس في السيارة؟ أتجه يقول بالسيارة باتجاه القبلة وأصلي صلاة المغرب.
الحمد لله، نعم يجوز على ما ذكرت من وصف حالتك كونك مريض ولا تستطيع القيام في الصلاة وضاق عليك الوقت ولا تستطيع أن تصل إلى المسجد، نعم تصلي، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعتك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فما دام أن هذه استطاعتك فنعم يجوز لك ذلك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز إعطاء الحجام مبلغ؟ ويقول هل يجوز للحجام أن يأخذ هذا المبلغ، وهل يكون هذا المبلغ حرام أم حلال؟
الحمد لله، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام حجمه رجل يقال له أبو طيبة، وأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينار أو ربع دينار، فدل هذا على أن الحاجم له الحق في الأجرة، أجرة الحجامة، وإن كانت رديئة كما جاء في الحديث كسب الحجام خبيث يعني رديء، لكن الآن تغيرت يعني الحجامة، فأصبحت الحجامة عن طريق يعني أدوات ويعني أشياء تختلف عن الزمان السابق الذي كان يقوم الحاجم بمص الدماء من خلال أنبوبة يعني معينة مصنوعة من الجلد، أما الآن لا، تطور الأمر وأصبح الحاجم يعني هناك أدوات تقوم بالحجامة، وإنما الحاجم يستعمل فقط يعني يديه في 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 هذه الأدوات التي تستخرج الدم، وعليه نعم تعطي الحاجم أجرته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول الوالد كبير في السن ويقول الآن لا يعرف أحد ولا يعقل، فيقول قبل ذلك كان دائما يقول لي أنا أتصدق من ماله، فكنت يقول أتصدق، الآن يقول بعد أن ذهب عقله هل يجوز لي أن أتصدق كالسابق؟
الحمد لله الجواب لا، ما دام أنه فقد عقله أو دخل فيما يسمى بالزهايمر خلاص الآن تحفظون له أمواله وتخرجون الزكاة فقط إذا حال عليه الحول، أما التصرف في الصدقة وغير ذلك فهذا ليس من حقكم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول إذا أطال الإمام في التشهد الأوسط هل يجوز لي يقول بعد أن أتشهد أن أدعو؟
الحمد لله، يعني ذكرت قبل قليل بأنه يأتي بالصلاة الإبراهيمية ولا يدعو، لما يأتي بالصلاة الإبراهيمية، وإذا أطال الإمام إطالة بحيث أنك أتيت بالتشهد التحيات والصلاة الإبراهيمية لا حرج أنك تدعو.
بارك الله فيكم فالشيخ يقول هل يجوز عند الوضوء أن أقتصر بوضع رجلي فقط تحت الماء، أو يقول يجب علي أن أقوم بدلك الرجل أيضا؟
الحمد لله الدلك مستحب في قول جماهير أهل العلم، وإن كان أوجبه بعض الفقهاء، لكن الراجح يكفي أنك تضع رجلك تحت الماء أو تخضخضها في إناء بحيث يغلب على ظنك أو تتيقن بأن الماء قد أتى على محل الفرض كاملا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول قبل خطبة الجمعة هل أفضل يقول قراءة القرآن وسورة الكهف أم يقول صلاة النافلة؟
الحمد لله، بالنسبة لما قبل صلاة الجمعة الأمر في هذا واسع، فتصلي وتقرأ القرآن وتذكر الله وتقرأ في كتب العلم، هذا كله يعني مشروع، ولذلك جاء في الحديث الصحيح قال وصلى ما شاء وصلى ما شاء، فهنا النفل المطلق النفل المطلق. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، يقول إذا تذكر الإمام أنه ليس على وضوء ماذا يفعل وكيف تكمل الصلاة؟
الحمد لله، إذا تذكر الإمام أنه على غير وضوء وجب عليه أن ينصرف مباشرة، وهنا تفصيل، فإذا كان الإمام قد أحدث أثناء الصلاة يستخلف شخصا ثم يكمل بهم الصلاة، وأما إذا كان قد أحدث قبل الصلاة لكنه ما تذكر إلا بعد الصلاة إلا أثناء الصلاة، فهنا محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من قال بأن صلاته وصلاة من خلفه باطلة، بأن صلاته وصلاة من خلفه باطلة، ولذلك يعيدون الصلاة من جديد، يستأنفون الصلاة من جديد، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يستخلف فتصح الصلاة من خلفه ولا تصح صلاته هو، قول النبي عليه الصلاة والسلام يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والمسألة طبعا في هذا خلاف معروف عند أهل العلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.